الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير إليكم العناوين. أشد عبارات الإدانة من واشنطن لمقتل الإيرلندي، العنف غير معقول يعرض المدنيين للخطر وكذلك الاستقرار. الوفد المتخصص من إيرلندا في لبنان والكويت مستاء. مصادر بري لا دعوة جديدة للحوار ودعوات الرئاسية قد تعود مزدوجة. ميقاتي لن يقبل باقتراحات عون باسيل ويتريس في دعوة مجلس الوزراء بصورة طارئة واستثنائية. ميشدياق تعود إلى المنزل ترافقها الكسور والأدوية. طهران ترفع مستوى التخصيب وتويتر تعيد حسابات الصحفيين. الفيفا تحتفل بنهائي المونديال اليوم، الحسم بين الأرجنتين وفرنسا، كرواتيا ثالثة والمشاهدة مفتوحة للجميع. تفاصيل الصباحية الثانية من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي ورانيا غصيبي. بين حان الحوار ومان الرئاسة، يترنح حال اللبناني مخنوقا بدولار يلامس 44,000 ليرة عشية أعياد أقل ما يقال فيها إنها لولا معناها الحقيقي الروحي وفرحها الروحي آتية من دون بهجة وفرح. فعلى ما يتظاهر الرئاسة وجلساتها إلى ما بعد 2023 ناهيك عن حوار يشي أكثر من مصدر مقرب من الرئيس بري بأنه مقطوع حبل الدعوة إليه ولا مجال حاليا لتكرار الدعوات. وفيما البلاد على تأزمها السياسي لم يكن ينقصها سوى الاعتداء على الجندي الإيرلندي الذي دانته أطراف دولية بشدة، وهو أضيف إلى ممارسات غير قانونية تتعدى على حقوق أهالي بعض المناطق، مناطق الأطراف كرميش وغيرها. نبدأ من المستجدات الإيرلندية.
في ملف مقتل الجندي في اليونيفيل، وصل بيروت أمس وفد إيرلندي متخصص مؤلف من 8 أشخاص بينهم 3 محققين من الشرطة العسكرية لفحص ملابسات الحادث وتقديم الدعم للضحايا. وفي المعلومات، قامت لجنة التحقيق وبمساعدة فريق من منظمة كاريبيا التابعة للكتيبة الإيطالية في الجنوب بتشريح جثة الجندي الإيرلندي في مستشفى حمود في صيدا بحضور طبيب شرعي. وفي هذا الوقت قال وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي إنه يرفض تأكيدات حزب الله بأنه ليس ضالعا في الأمر.
وفي المواقف الدولية من هذه الحادثة، دانت الخارجية الأمريكية بأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له الدورية الإيرلندية، ودعت الحكومة اللبنانية إلى التحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم العنيف على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل. أضاف المتحدث أن العنف ضد قوات حفظ السلام غير معقول ويعرض المدنيين اللبنانيين للخطر وكذلك الاستقرار في جنوب لبنان للخطر. ودعا المتحدث الحكومة اللبنانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه ومنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها واستنكارها للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان وأدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين، داعية إلى فتح تحقيق حول ملابسات الهجوم ومحاسبة مرتكبيه، ومشددة على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.
محليا، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أسف للحادث، داعيا الأجهزة الأمنية إلى إتمام تحقيق شفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكد أهمية الدور المنوط بقوات الأمم المتحدة ضمن ما نص عليه القرار الدولي 1701، مشددا على ضرورة حفظ الاستقرار في الجنوب كما في كل لبنان، وبالتالي الالتفاف حول الجيش وباقي القوى الأمنية للقيام بدورها بموازاة تعزيز سبل الحوار لحل القضايا الشائكة دستوريا ومؤسساتيا.
نقلت صحيفة الديار عن مصادر في ملف الرئاسي أنه بعد إفشال مبادرته الحوارية الأخيرة أطفأ رئيس مجلس النواب نبيه بري محركاته المتعلقة بالمساعي والمبادرات ولن يدعو للحوار مجددا، لا سيما بعد إجهاض محاولتين له في هذا المجال على يد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وقالت المصادر إن رئيس المجلس حاليا ليس بصدد طرح أي مبادرة جديدة، لكنه سيستمر في العمل بالمسار الدستوري المتعلق بالدعوة لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية مطلع العام الجديد، متوقعة أن يدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس في الأسبوع الثاني من العام الجديد بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وأن يستأنف الدعوة لمثل هذه الجلسات أسبوعيا، ولا يستبعد أحيانا أن يدعو إلى جلستين، غير أن هذا الأمر ليس محسوما.
أما في السرايا الحكومي فاجتمعت اللجنة الوزارية المؤلفة من القضاة محمد مرتضى، عباس الحلبي وبسام المولوي وآري خوري للبحث في تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء يمكن أن تعقد لاحقا في ظل تصريف الأعمال وفي حال الضرورة لتدبير أمور الدولة وشؤون المواطنين. مصدر وزاري قال للشرق الأوسط إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يأخذ بالاقتراح الذي تقدم به عدد من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ويقضي بالاستعادة عن جلسات الضرورة لمجلس الوزراء باعتماد المراسيم الجوالة الموقعة من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين.
وأكد المصدر الوزاري أن المراسيم الجوالة اعتمدت في الحقبة الرئاسية لرئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، وتحديدا في الفترة الزمنية التي تسببت بانقسام البلد وفي ظل خطوط التماس التي أدت إلى انشطار العاصمة بيروت بين شرقي وغربي. وقال أن ميقاتي رفض مجرد البحث في مثل هذا الاقتراح الذي تقدم به وزير الدفاع موريس سليم والشؤون الاجتماعية أكتر حجار بذريعة أنه يوحي للخارج قبل الداخل بأن البلد في حالة انقسام سياسي وطائفي، وأن هناك مشكلة تمنع التواصل ليس بين أركان الدولة فحسب وإنما بين اللبنانيين.
ونقل المصدر الوزاري عن ميقاتي أن مثل هذا الاقتراح يعود بالبلد إلى ما خلفته الحرب من انقسام وانقطاع التواصل بين القوى السياسية، بخلاف الوضع الحالي الذي لا يزال ينعم بالاستقرار الأمني رغم الوضع الاقتصادي المأزوم وما يترتب عليه من مشاكل مالية واجتماعية ومعيشية غير مسبوقة. وكشف المصدر نفسه أن وزراء من المحسوبين على الفريق السياسي نفسه اشترطوا في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء على الرئيس ميقاتي التشاور معهم مسبقا في شأن جدول الأعمال وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من جدول الأعمال. ولفت المصدر إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على مثل هذا الاقتراح الذي يراد منه الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة، وأن مجرد الأخذ به يعني أن كل وزير يقوم في ظل الشغور بمقام رئيس الجمهورية لجهة التشاور وبالنيابة عنه مع رئيس الحكومة بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.
ومع أن المصدر الوزاري استبعد أن يكون لدى ميقاتي نية للدخول في اشتباك سياسي مع أي وزير، فأنه في المقابل يتريث في دعوة مجلس الوزراء بصورة طارئة واستثنائية للانعقاد تحت بند أن هناك حاجة لتدبير شؤون المواطنين على أن يتحمل المسؤولية. وفي هذا السياق يسأل المصدر الوزاري ماذا سيقول وزراء ممن يضعون شروط لقاء موافقتهم على عقد مجلس الوزراء في حال تقرر ترحيل الترقيات للضباط الذين يستحقونها مع حلول العام الجديد، لأن إقرارها يستدعي انعقاد مجلس الوزراء في جلسة طارئة لإصدار المرسوم في ظل الشغور الرئاسي، وكيف سيتصرف وزير الدفاع الذي يضع شروطا لانعقاد الجلسة.
وسأل المصدر نفسه هل لدى الوزراء المعترضين على عقد جلسات للحكومة ما لم يأخذ ميقاتي بوجهة نظرهم القدرة على الصمود إلى ما لا نهاية، وماذا سيقول هؤلاء للبنانيين في ظل استمرار انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بالتلازم مع تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية. وأكد أن لجنة الحكماء المؤلفة من الوزراء القضاة ستجد صعوبة في القفل القفز فوق تعطيل جلسات الحكومة، وستضطر إلى رسم خريطة طريق تتيح لمجلس الوزراء مجتمعا اتخاذ ما يلزم من قرارات ضرورية واستثنائية، بخلاف اعتقاد البعض أن جلساتها ليست دستورية وإصرارها على أن تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق، في حين تكبر معاناة السواد الأعظم من اللبنانيين يوما بعد يوم.
أفادت مصادر دبلوماسية في بيروت بأن الاجتماع السعودي الفرنسي الأخير حول لبنان الذي عقد في باريس قبل أيام شهد كلاما سعوديا متجددا عن المبادرة الكويتية التي طرحت في كانون الأول الماضي، وعاد بموجبها سفراء دول الخليج إلى بيروت بعد أزمة وزير الإعلام السابق جورج أرداحي، والتي تضمنت بنودا مرتبطة بضرورة التزام لبنان اتفاق الطائف والقرارات الدولية والنائب النفس عن الصراعات الخارجية. وقالت الجانب الفرنسي كرر في خلال اجتماع اللجنة الفرنسية السعودية المشتركة التي تتابع الملف اللبناني، كرر مطلبه للمملكة بضرورة المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم بعد ذلك البحث في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الجانب السعودي تمسك برفض الدخول في أي تفاصيل والتركيز على برنامج عمل واضح لأي تسوية يفترض الاتفاق عليها. واعتبر السعوديون أن الأساس يبقى التزام لبنان بالمواقف الدولية، وأن تقوم التسوية على مرتكزات المبادرة الكويتية التي تتناول الملفات السياسية والإصلاحية الاقتصادية، بالإضافة إلى القرارات الدولية والعلاقات مع المجتمعين العربي والدولي.
أراضي رميش وأملاكها تتعرض لاستباحة وتعديات وسط تهديد للمالكين من قبل قوى الأمر الواقع في المنطقة. هذا ما أكده رئيس البلدية وأهالي البلدة في بيان أشاروا فيه إلى أن هذه القوى تجرف مساحات واسعة من الأراضي وتقتلع الأشجار وتجري أعمال إنشاءات باستعمال معدات ثقيلة للحفر في أحراج تعود ملكيتها لأهالي رميش. الأهالي المعترضون أوضحوا أن هذه الأمور تحصل على مرأى من الجيش اللبناني الذي يعمل في منطقة خاضعة للقرار 1701، وناشدوا المسؤولين في الدولة والمراجع الروحية وعلى رأسها البطريرك الماروني كاردينال مار بشارة بطرس الراعي التحرك السريع لوقف التحديات والتعديات ولوضع حد لكل الممارسات التي تسيء إلى العيش المشترك، لعدم ترك الأمور إلى المزيد من التفاقم.
وفي السياق نفسه نبهت منطقة بنت جبيل في حزب القوات اللبنانية إلى خطورة ما يحصل في محيط بلدة رميش الجنوبية، محذرة من تداعياته وعواقبه ما قد يولد ردود فعل غير محسوبة ولا متوقعة، داعية المراجع الأمنية والقضائية إلى إعادة الأمور لنصابها ووقف كل أنواع التعديات.
بعدما تعرضت الوزيرة السابقة ميش دياق لحادث في فرنسا أدى إلى كسر في كتفها ورجلها، كشفت شقيقتها ميشا عن خروجها من المستشفى مساء أمس، وكتبت عبر تويتر: رجعت ماي على البيت اليوم بجسم مكسر ومع كمية أدوية للوجع، بس ما عنا شك إنك بعد كم شهر رح ترجعي أقوى.
المونديال يطوي صفحته الأخيرة اليوم، من يتوج بطلا للعالم؟ تفاصيل المجريات مع ريشار حرفوش.
حقق المنتخب الكرواتي الميدالية البرونزية لكأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على نظيره المغربي أمس بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وافتتح المنتخب الكرواتي التسجيل مبكرا في الشوط الأول في الدقيقة السابعة، وكان الرد المغربي سريعا ليسجل أشرف داري هدف التعادل لبلاده في الدقيقة التاسعة. وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سجل المنتخب الكرواتي الهدف الثاني في الدقيقة 42 بتسديدة مميزة غلطت الحارس كونو لتنهي المباراة بتقديم كرواتيا 2-1. أما نهائي كأس العالم فيجمع اليوم المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي في ستاد لوسيل، حيث سيتوج الرابح ببطولة كأس العالم بنسخته 2022 قطر. وسبق وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تفاصيل حفل ختام المونديال قبيل انطلاق المباراة النهائية أمام أكثر من 80,000 متفرج. وقالت الفيفا إن حفل الختام يمتد لمدة 15 دقيقة ويبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوما من المنافسات في فعالية تحتفي بالشعر والموسيقى، إشارة إلى أن الاحتفال والشوطين الأخيرين من البطولة ستنقل على قنوات بي إن سبورت المفتوحة وعبر قناتها على يوتيوب غير المشفرة.
إلى التطورات الدولية في هذا التقرير،
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في البلاد إلى أكثر من ضعفين عما كانت عليه في تاريخ الصناعة النووية. وجاءت تصريحات إسلامي خلال اجتماع مع المشرعين الإيرانيين أشاد فيه بقانون العمل الاستراتيجي الذي مرره البرلمان في كانون الأول من العام 2020 بعد أسابيع من اغتيال العالم النووي محسن زادة. وقال إسلامي إن القانون الذي يطالب به الحكومة بزيادة تخصيب اليورانيوم أثبت أهميته في مساعدة البلاد على الوصول إلى قدرة تخصيب غير مسبوقة. شدد نائب وزير الدفاع اليابان على ألا تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار جراء إطلاق كوريا الشمالية صاروخين. وفي وقت سابق أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان. وفي وقت حث البيت الأبيض كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار في أعقاب إعلان بيونغ يانغ نجاحها في اختبار محرك للصواريخ يعمل بالوقود الصلب. بعيدا عن السياسة، أكد رجل الأعمال الأمريكي مالك منصة تويتر إيلون ماسك رفع تعليق حسابات صحفيين يعملون في مؤسسات شهيرة على المنصة، وذلك بعد انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهديدهم بفرض عقوبات. وقال ماسك عبر تويتر سيعاد تفعيل حسابات الصحفيين على المنصة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيتأثر لبنان ابتداء من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود وشمال تركيا بيؤدي إلى طقس متقلب. اليوم وبكرة بيسيطر طقس قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ليوم الثلاثاء، حيث بتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبيتحول الطقس بالليل إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية ليل الثلاثاء صباح الأربعاء بالمناطق الجنوبية. درجات الحرارة المتوقعة بهاليومين بتسجل على الساحل 23، فوق الجبال 20، وبالداخل 21 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
نشرتنا انتهت، كان فيها أشد عبارات الإدانة من واشنطن لمقتل الإيرلندي، العنف غير معقول يعرض المدنيين للخطر وكذلك الاستقرار، الوفد المتخصص من إيرلندا في لبنان والكويت مستاء من الاعتداء على اليونيفيل، مصادر بري لدعوة جديدة للحوار ودعوات رئاسية قد تعود مزدوجة، ميقاتي لن يقبل باقتراحات عون وباسيل ويتريث بدعوة مجلس الوزراء بصورة طارئة واستثنائية، مايش دياق تعود إلى المنزل ترافقها الكسور والأدوية، الفيفا تحتفل بنهائي المونديال الحسم بين الأرجنتين وفرنسا اليوم، كرواتيا ثالثة والمشاهدة مفتوحة للجميع. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة، والشكر للزميل المخرج رواد الشواحي. إلى اللقاء.